بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآيات: يقص الله تبارك وتعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة ترادوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل المقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وثم أي وهناك من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا، أي كأنهم يريدون أشرف نسبا وأن يكون من أهل الملك، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا. فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء. فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. المعجزة هو أن يرد إليهم التابوت بما فيه. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا، فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، لأنهم عطشوا وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح له فيها مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والظاهر الثاني الذين عبروا معه، عند أن رأوا جالوت وما معه من جنود قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، أي منهم، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره. فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم. بعد أن قتل كبيرهم جالوت انكسر الجيش والجنود وقتل من قتل منهم. يقول: النصر على الأعداء بصبر ساعة، لكن إذا ثبت وصبر وثبته الله وأيده يظهره الله على عدوه. قال: أي وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله، أي داود عليه الصلاة والسلام، الملك والحكمة. الملك بعد طالوت، والنبوة كذلك، والحكمة النبوة والعلوم النافعة. وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته صلى الله عليه وسلم هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيل الله وفوائده وثمراته، منها فضيلة الجهاد في سبيل الله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، عند انفصالها عن وطني عن أماكنها قبل أن يهجم بهم، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس، أي يعزل هؤلاء الذين تحصل من ورائهم الخذيلة، إما لضعف أو لضعف أبدان أو لضعف إيمان أو لقلة خبرة، يبعده حتى لا يحصل الفساد في الجيش. ومن أدلة ذلك قول ذلك النبي: لا يتبعني أحد ثلاثة: رجل بنى بيتا وهو ينتظر سقوفها، ولما بنى بيوتا ولم يسقف وهو ينتظر سقوفها، أو رجل بنى تزوج امرأة ولما يبني بها، أو رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها. أي هذا الصنف من الناس يخرج وقلبه معلق بأمور دنياه وبما يشغله. قال: لا يتبعني واحد، يعني واحد من هؤلاء الثلاثة أصناف. قال: ومنها أنه ينبغي عند ظهور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله كثيرا في الجهاد وحث على ذلك. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته أي تضعف. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الحديث رواه الترمذي والنسائي وضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترمذي. والدعاء عظيم. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء. والحديث أخرجه أحمد وغيره، حديث ثابت. أي إذا قدرت شيئا أسألك أن ترضى عني، أن أوفق لفعل مراضيك والتماس محابك، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.